السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. أثار عزم عمر سليمان أن يدخل وأن يخوض سباق الرئاسة أثار حراكا سياسيا واحتقانا شديدا، وبدأنا نشتم في الأفق رائحة موجة ثورية جديدة. ما كناش نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الاحتقان، لكن بيقين نية عمر سليمان أن يترشح، ثم تهديده الصريح عبر وسائل الإعلام بأنه يملك صندوقا أسود ويحتفظ بملفات ضد كل المرشحين المنافسين، هذه تصريحات شديدة الخطورة، وتشي أنه سيتصرف باعتباره رجل المخابرات الذي يحرك سبابته مهددا الجميع. ومن هنا كانت مليونية اليوم في الميدان تأكيدا بأن نبض الثورة لم يمت، وأن الشعب المصري الذي صمت شهورا طويلة ريثما يكتمل البناء السياسي لن تبلغ به الطيبة كما نقول، أن يسمح لأعمدة النظام السابق أن يخترقوا وأن يعودوا إلى المشهد السياسي مرة أخرى. لكن إحنا ما زلنا في برنامج الدرع لأننا نرد على الحملات ونتعامل مع الحملات التي تشن ضد الإسلام. ما زلنا نحذر أن إسرائيل الكيان الصهيوني لاعب غير مرئي في المسألة، ولدينا من الوثائق والمستندات ما يؤكد هذا. ما زلنا نقول إن إسرائيل لا تتفرج كما قد يتوهم البعض، هما ما بيعملوش أي حاجة أمام الإعلام الآن. نتنياهو يجتمع اجتماعات روتينية نمطية مع وزرائه، ويبدو أنه يناقش أمورا نمطية روتينية كالميزانية وأوضاع الجيش إلى آخره، لكن ليست هذه هي إسرائيل التي نعرفها، ليس هذا هو الكيان الصهيوني الذي نعرفه. الكيان الصهيوني يعد للعبة كبيرة، ولما تقرأ تحليلات الصحافة الصهيونية وخصوصا في الأشهر الماضية ستلاحظ مثلا أن التحليلات التي ظهرت في القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي تتمنى تأجيل الانتخابات الرئاسية في مصر. هم فرحانين قوي، مبتهجين بحالة السيولة التي تعيشها الدولة المصرية، حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها الدولة المصرية. ما فيش حد بياخد قرار، ما فيش أي قرارات كبيرة بتحدث في حالة من اللخبطة وارتباك وتداخل الأوراق. الحالة دي إسرائيل منتشية منها، الكيان الصهيوني ينتشي منها، لأنه معنى أن يثبت في الوضع السياسي رئيس مصري جديد يظهر العداوة صراحة للكيان الصهيوني، هذا تطور لا يريدونه. لما اعتزم عمر سليمان أنه يترشح، وأنا لا أدري والله يعني ما الحسابات التي بنى عليها ترشحه الآن، هل يعتقد أن المصريين ينظرون إلى عمر سليمان الآن باعتباره رجل الإنقاذ القادم لينقذنا من جحيم التيار الإسلامي كما يقولون؟ يعني لما اعتزم الترشح والضخ بنفسه في سباق الرئاسة كانت التصريحات سريعة من ألي عازر، وألي عازر صراحة تمنى أن يكون عمر سليمان هو رجل المرحلة القادمة، مهندس الصفقات الكبيرة مع الكيان الصهيوني. عمر سليمان عندما نتحدث عنه لا نتحدث عنه بمعزل عن ملف الكيان الصهيوني الذي نطرحه الليلة. أولا الأوضاع في سيناء، إيه اللي بيحصل في سيناء بالضبط، وماذا في جعبة الكيان الصهيوني لسيناء في الفترة القادمة؟ هل فعلا الكيان الصهيوني سيضغط على الفلسطينيين إلى أبعد مدى؟ حتى يقوموا بالنزوح إلى سيناء؟ هذا سؤال. ما شأن اتفاقات كامب ديفيد؟ وما وضع سيناء والعلامة السابعة كما يقولون في اتفاقات كامب ديفيد؟ وهل الرئيس المصري القادم سيستطيع أن يغير هذا الجزء من الاتفاقات؟ ماذا عن إيلات؟ إيه اللي بيحصل في إيلات؟ هل فعلا إيلات تتعرض لهجوم حقيقي مصدره سيناء، ولا الكيان الصهيوني بيعمل تمثيلية وبيلعب لعبة لتوريط سيناء وبالتالي تحريك كتائب إلى هناك؟ ما حقيقة الجدار العازل الذي يقوم الكيان الصهيوني ببنائه على الحدود مع مصر؟ احنا كنا سمعنا في الأخبار أو قرأنا في الأخبار إنه جدار بطول 250 كيلو، وإن الكيان الصهيوني أتم بناء 100 كيلو تقريبا، وكل أسبوعين ثلاثة يذهب بنيامين نتنياهو ويتفقد آخر تطورات بناء هذا الجدار. هل بناء هذا الجدار يتواءم مع العقيدة التلمودية التوراتية التي تحكم النخبة السياسية في إسرائيل؟ هذه كلها أسئلة. في سؤال ثالث، ملف الانتخابات الرئاسية في مصر ورؤية الكيان الصهيوني لملف الانتخابات الرئاسية في مصر، هل سيحاول الكيان الصهيوني أن يفتح جسرا من الحوار أو طاولة حوار مع الإخوان المسلمين؟ هل سيحاول أن يفتح جسرا من الحوار مع التيار السلفي؟ هل سيحاول أن يفتح جسرا من الحوار مع أي قوى سياسية موجودة وأن يتخذ مخلب قط، يعني منفذ كده يدخل منه للمعادلة في مصر؟ أشياء كثيرة نود أن نقولها، لكن أنا فاكر وإحنا بنراجع التصريحات الأخيرة في مسؤول إسرائيلي صرح لنيويورك تايمز، قال بيقين الحكام الجدد في مصر لن يكونوا أصدقاء لنا. طب كويس إن الرسالة وصلتهم، هم عارفين إن الحاكم المصري القادم لن يكون صديقا لهم، مش ممكن هيرجع عهد حسني مبارك تاني وترجع العلاقات الحميمة مع تل أبيب، وهم موطنين نفسهم على ده كويس. في تعليق آخر في صحيفة يدعوت أحرنوت، لما اعتزم خيرت الشاطر الترشح لانتخابات الرئاسة ظهر مسؤول إسرائيلي وقال عن خيرت الشاطر شأنه شأن غيره، هو بيقين رافض لمعاهدة السلام. الغريب بقى انه الصحافة الصهيونية في الاسابيع الماضية كانت مبتهجة جدا باعاقة اللجنة التأسيسية، الاعاقات اللي حصلت للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وكأن في حالة من النشوة، فرحانين ان احنا مش قادرين نتفق على حاجة. وهذا خطأ على النخب السياسية في مصر، لابد أن نرقى إلى مستوى الموقف. كل خلاف بيحدث بين القوى السياسية في مصر بيبعث برسائل طمأنة إلى تل أبيب أوتوماتيكي على طول. وإحنا بنراجع عرفنا من الأخبار أنه بعد قيام الثورة المصرية بأيام طلب الكيان الصهيوني من حسني مبارك تحريك 700 جندي إلى سيناء. معرفش الرأي العام يعرف بده ولا لأ، لكن إسرائيل بدأت تلعب في مربع سيناء من الأيام الأولى للثورة المصرية، بدليل طلبهم من حسني مبارك أنه يحرك 700 جندي إلى سيناء، ودي نقطة هنتكلم عنها فيما بعد. 14 هجوم يحدث على أنبوب الغاز الذي يصل الغاز إلى الكيان الصهيوني. هذه كلها أمور، لكن أنا عاوز أقول إحنا النهاردة بنفتح حوار جديد، الجزء الثاني من حوارنا مع الباحث خالد سعيد الباحث في الشؤون الإسرائيلية واللغة العبرية، سنفتح معه الجزء الثاني، الكيان الصهيوني والثورة المصرية، سيناء والجدار العازل وانتخابات الرئاسة في مصر. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الكيان الصهيوني والثورة المصرية وانتخابات الرئاسة، الأوضاع في سيناء وقصة الجدار العازل وما حقيقته، من المرشح الذي يحمل المواصفات المثلى للكيان الصهيوني، كيف يلعب الكيان الصهيوني لعبته في أحشاء مصر الآن، وكيف يحاول أن يمزق مفاصل الدولة المصرية. أسئلة كثيرة نثيرها مع ضيفنا الباحث الرصين الأستاذ خالد سعيد، الباحث في اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك يا دكتور، فرصة سعيدة وسعيد أن أنا أتواجد معك مرة تانية.
إحنا اللي أسعد والله. إحنا الحقيقة ونحن نقرأ يعني ملحوظ أنه من المفارقات العجيبة أن يعقوب أميتاي السفير الإسرائيلي في مصر يمارس العمل من خلال منزله
في المعادلة.
يعني يعني إلى الآن السفارة الإسرائيلية لم تنجح في العثور على مقر. من المؤكد أن حالة الاحتقان والكراهية ضد الكيان الصهيوني وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 4 عقود من الزمن. نبدأ أولا بملف سيناء. الناس تريد أن تطمئن، ما حقيقة ما يحدث في سيناء؟ ما حقيقة الاتفاقات أو البنود الخاصة بسيناء في اتفاقات كامب ديفيد؟ متى سيتاح للدولة المصرية أن تحرك كتائب إلى سيناء لحماية هذه البقعة أو لبسط النفوذ الأمني والسياسي على هذه البقعة دون أن تكبلنا اتفاقات؟ يعني أولا إذا تكلمنا عن سيناء في معادلة مصر والكيان الصهيوني ماذا يمكن أن تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أؤكد لحضرتك أنه سيناء بالنسبة للفكر الصهيوني هي أرض مقدسة وفقا لتعبير من النيل إلى الفرات أو من الفرات إلى النيل، والدليل الواضح أنه السفارة الصهيونية حتى ثورة 25 من يناير كانت غرب النيل. ده أبلغ دليل. معظم الخرائط الموجودة حاليا لو جينا بحثنا عملنا سيرش بالعربي أو حتى بالعبري حوالين حدود مصر إسرائيل سنجد أن أغلبها بتضم دايما سيناء بشكل قاطع وحتى نهر النيل. ده أبلغ دليل. لكن الفكر الصهيوني نفسه حول مدينة سيناء أو عفوا حول شبه جزيرة سيناء بيأكد بدون شك أنها أرض مقدسة وفقا لتصريحات حكامات صهاينة وفقا لتصريحات ساسة صهاينة. ده بيرجع كمان مش بس في الفترة الحالية ولا عقود ماضية، ولكن بيرجع للتوراة نفسها بتأكد أو بتزعم وفقا لكلامنا طبعا بتزعم في البداية أنها إحدى الممالك التي يجب احتلالها والتي يجب سيطرة الإسرائيليين عليها. وبالتالي لما نيجي نلاحظ أنه بعد ثورة 25 من يناير خرجت بعض الرابطات وبعض الجماعات اليهودية اللي بتطالب بأنه بالفرصة الحالية وأنه الفلتان الأمني في سيناء هو أفضل فرصة ناجعة للسيطرة على سيناء مرة أخرى. لكن الحقيقة الواضحة قوي أنه لو رجعنا لسفر التثنية وسفر الخروج في أسفار التوراة المزعومة أنه بالفعل سيناء إحدى المدن المهمة جدا بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني. سيدنا موسى طبعا وفقا لمزعمهم مر في هذه المنطقة وعاش فيها 40 عاما وتاه فيها، حتى أنه يقال أو يتردد أنه دفن على إحدى أطرافها. صحيح أنه لم يعثر على قبر سيدنا موسى حتى اللحظة، ولكن بيردد الصهاينة دائما أنه على حواف سيناء. وبالتالي سيناء بالنسبة لي هذا الكيان الصهيوني من أهم المدن إن لم تكن أهم من مدينة القدس نفسها. وبالتالي نلاحظ بقى في الفترة الأخيرة أنه التصريحات اللي حوالين سيناء دايما بتصب لصالح هذا الكيان الصهيوني، بدليل ان هم حتى موافقة دخول الكتائب الصهيونية في قطاع سيناء بيصب لصالح هذا الكيان بدعم انه او بزعم انه بيمنع عملية التسلل، بيمنع عملية التهريب سواء المخدرات او الرقيق الابيض او ما شابه. وبالتالي انا رأيي بشكل قاطع وواضح انه سيناء بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني هي من المدن المهمة جدا ان لم تكن من البلاد المهمة جدا، ومن ثم يحاول الكيان الصهيوني في لا وعي أن يعيد احتلالها عسكريا وسياسيا في الفترة الآنية، رغم أنها محتلة من وجهة نظري ثقافيا وفكريا في المقام الأول.
لا، أنا عاوز أقف عند الجملة الأخيرة. ما معنى أن نقول أن سيناء محتلة فكريا وثقافيا؟
دكتور، أولا عشان نبحث عن رأي عن إسرائيل الكيان الصهيوني ونفكر في مخيرته، أول حاجة نلاحظها أنه أي واقعة أو أي حرب أو أي مشاجرة أو أي خلاف في العالم هتلاقي وراء إسرائيل. يمكن نابليون قال ابحث عن المرأة في أي مشكلة، لكن أنا في رأيي أنه أي مشكلة بتحدث في العالم لازم تجد وراها إسرائيل، بدليل اللي بيقع أو اللي بيحدث حاليا ما بين السودان وجنوب السودان. وبشكل واضح جدا أنه سيلفا كير الرئيس الجنوب إسرائيلي زار الكيان الصهيوني أكثر من مرة وتبادل العلاقات، وفي سفارة متبادلة هنا وهنا، وأقام علاقات سواء قبل انفصال السودان أو بعده. اللي بيجرى حاليا بيجرى بدبابات صهيونية وبيجرى بطائرات صهيونية، لأنه ما اعتقدش أنه جنوب السودان في مراحلها الأولى لحقت أنها يكون عندها طيارات جنوب سودانية، وبالتالي من الممكن أن تضرب الشمال السوداني أو السودان بشكل عام. وبالتالي أتصور أن من يساند جنوب السودان بشكل قاطع مباشر هو الكيان الصهيوني. نتذكر لو نرجع سنتين ثلاثة الماضية في 2008 الحرب الجورجية الروسية، كان فيها بشكل واضح وبشكل صريح تدخل الكيان الصهيوني، إن لم يكن بتدخل مباشر فبشكل غير مباشر عن طريق الأسلحة الصهيونية لجورجيا. أي موقع في العالم ستجد فيه إسرائيل بدون شك، لأنه أي ضابط صهيوني بيخرج على المعاش أو بيخرج أو بيتقاعد مبكرا بيبقى دايما بيعمل موظف أو ضابط أمن في أي مكان، لدرجة أنه البرازيل في 2014 لما يقام فيها كأس العالم لكرة القدم أول من أحضرت فرق صهيونية للتعامل مع الأمن أو للحفاظ على الأمن أثناء مونديال 2014. أما عن حديثكم حوالين الثقافة والفكر، أتصور أنه فكرنا في الفترة الماضية طوال عمر حسني مبارك الرئيس المخلوع كان الكيان الصهيوني يسيطر علينا فكريا وثقافيا، بمعنى أنه كل الأفكار الصهيونية كانت تصدر إلينا بشكل مباشر وبشكل صريح، بدليل أنه على الأقل المراحل التعليمية في بلادنا يحاول الكيان الصهيوني قدر الإمكان أن يحذف منها الفقرات التي تحث على الجهاد ضد هذا الكيان الصهيوني، وأنه يحاول يدجن قدر الإمكان التعليم داخل مصر. وبالتالي كمان أنه حينما أي كاتب مصري يتحدث عن معاداة السامية فإنه على الأقل فهو ضد الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا في رأيي أنه حينما يفكر الكيان الصهيوني محاولة إعادة احتلال سيناء مرة أخرى سيحاول عسكريا وسياسيا، لأنه بدليل واضح أنه هناك أكثر من أثار عديدة طبعا مصرية وفرعونية ويونانية ورومانية في سيناء، بالإضافة طبعا لأكثر من 13 نوع من المواد الخام والمعادن. وبالتالي دي مقدمة مهمة جدا لاحتلالها. هقول لحضرتك يمكن معلومة صغيرة وأرجو أن حضرتك تسامحني فيها، لأن أغلبنا لم يعلمها، وهي أنه العدوان الثلاثي على مصر في 56 قبل ما تطأ أقدام الجيش الصهيوني سيناء نزل معها علماء أثار وعلماء أنثروبولوجي حتى يفتشوا وينقبوا عن الأثار الموجودة في سيناء. الأمر نفسه لو افتكرنا في مارس 2003 حينما اقتحمت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولية، حينما اقتحمت العراق واخترقته واحتلته قبل أن تطأ أيضا الأقدام الأمريكية وطأتها أيضا الأقدام علماء الأثار والأنثروبولوجي، بدليل أنه لن نجد أي تمثال أو أي أثر عراقي موجود في المتاحف العراقية. خبر أخير أنه كمان لا في الجزئية دي علشان أسف منساش، أنه خلال الفترة من 6 شهور من سبتمبر 56 لمارس 57 حينما خرجت القوات الصهيونية طبعا بعد حرب 56، 6 أشهر كاملة كان الكيان الصهيوني ينقب فيها عن الأثار ويحفر عن الأثار ويبحث عن الأثار، بدليل أنه أو في رأيي أن دي تمهيد مهم جدا لاحتلال سيناء في 67. وبالتالي أعتقد أنه الاحتلال الثقافي والفكري كان يأتي دائما قبل الاحتلال العسكري والسياسي، وبالتالي أي فترة قادمة سيكون هناك احتلال عسكري وسياسي حتى يعيد للحاخامات الصهاينة الفكر التوراتي والفكر العقائدي بأن سيناء هي جزء أصيل وراسخ في الفكر الصهيوني.
طب هل من واقع تحليلاتك وقراءتك للصحافة الصهيونية في الفترة الماضية وقراءتك للوضع في الكيان الصهيوني، هل الكيان الصهيوني مستعد لأن يقدم الآن في الأشهر القادمة أو في السنتين ثلاثة القادمة على احتلال سيناء؟ لا، أم أن هذه مغامرة غير محسوبة؟
لا، زي ما حضرتك قلت مغامرة غير محسوبة، لأنه يدرك تماما الكيان الصهيوني في الفترة الحالية أنه رغم الفلتان الأمني والفوضى والهلامية الحالة الهلامية اللي بيعيش فيها المجتمع المصري وخصوصا في سيناء، لكن يدرك تماما مشاعر وحب الشعب المصري بكافة طوائفه وبكافة شرائحه الاجتماعية سواء يساري أو علماني إخواني مسيحي مسلم، الكل يجتمع حول فكرة الجهاد. وبالتالي أعتقد أنه لن يجرؤ هذا الكيان الصهيوني في الفترة الحالية على احتلال سيناء مرة أخرى، ولكن أنا في رأيي أنه ممكن يقوم بعمليات توغل لمناطق معينة لفترات معينة زي ما بيعمل بالضبط مع قطاع غزة، أنه يقوم ده عمليات اغتيال انتقائية، يغتال شخصية معينة، يضرب منطقة معينة، لكنه لن يقتحم سيناء بشكل كامل، لأنه يدرك تماما أنه الشعب المصري يقف يدا واحدة في هذا الخندق. الدليل كمان الأبرز أنه في الفترة الماضية هنلاحظ أن الكيان الصهيوني لم يجرؤ تماما على هدم جسر المغاربة حول المسجد الأقصى، وده أبلغ دليل أنه الكيان الصهيوني في شهر 8 أو شهر 9 الماضيين أدرك أنه مشاعر المسلمين في هذه الفترة أو مشاعر الشعب المصري في هذه الفترة تصب لصالح القوم، لصالح القومية والعروبة والإسلام، وبالتالي لم يجرؤ الكيان الصهيوني آنذاك أن يفكر تماما في هدم جسر المغاربة. أيضا هناك دليل واضح أنه لم يجرؤ الكيان الصهيوني على الإعلان عن بناء مستوطنات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه يدرك تماما أيضا أن هذه النقطة ربما تصب لصالح الشعب المصري، ومن ثم ينتفض مرة أخرى على هذا الكيان الصهيوني.
حضرتك كنت أشرت في أكثر من تحليل وفي أكثر من قراءة إلى ما سميته تمثيلية إيلات.
نعم.
إنه يعني بيثار الكلام إنه في صواريخ بتضرب على إيلات، وإنه مصدر التحرك دائما يأتي من داخل سيناء. ماذا تقصد أولا بتمثيلية إيلات؟ إيه أبعاد الفكر؟
هقول لحضرتك، أولا يوم 15/8/2011، يوم 15 رمضان المتزامن يعني مع 15 رمضان الماضي، لاحظنا انه كان الصهيوني الساعه 8 الصبح او 9 الصبح فوجئنا باخبار انه قتل 23 اسرائيلي واصيب العشرات، وانه فوجئنا بباص كبير في بعض الرصاصات وبعض نقاط الدم اللي ادعى فيها الكيان الصهيوني انه قتل فيها 23. اعتقد انه ده كلها تمثيليه، بدليل واضح انه على الاقل علشان اموت 23 اسرائيلي اولا هيكون في ضجه اعلاميه كبيره جدا، وساعتها الكيان الصهيوني يطالب بفلان والقصاص من فلان واقتحام غزه واقتحام غزه او ربما اقتحام سيناء. لم نسمع عن هذه التصريحات على الاطلاق، طبعا هي كلها تصريحات عنتريه، ربما كان بعدها عمليات اقتحام سواء هنا او هناك حول قطاع غزه بطر، لكن لم يفكر الكيان الصهيوني على الاطلاق ان يطلق ثاني يوم او ثالث يوم مثل هذه التصريحات، وانما قام بقتل 7 من الجنود والضباط المصريين على الحدود المصريه الصهيونيه، سقط على أثرها طبعا الـ7 دول شهداء وغيرهم من المصابين، واللي أعتقد بالتالي أنها كانت جسة نبض للشارع المصري وجسة نبض أيضا للمجلس العسكري المصري آنذاك، لأنه في الفترة دي الكيان الصهيوني بعد الثورة كان في حالة من الهلامية وحالة من الضبابية حول مستقبل مصر، وبالتالي أتصور أنه مقتل 7 مرة واحدة جنود مصريين على حدود المصرية الإسرائيلية ده أول مرة من نوعه، ربما نسمع أنه 1 أو 2 كل شهر أو شهرين، العدد من 79 حتى اللحظة ربما يتخطى 60 أو 70 مصري على الحدود المصرية الصهيونية منذ اتفاقية كامب ديفيد 79، لكن لما يكون في مرة واحدة 7 جنود، لا ده معناه 7 جنود قتل استشهدوا، ده معناه انه لا في جس نبض، في انا بختبر المجلس العسكري وبختبر الشارع المصري، بدليل كلنا ان احنا قمنا تماما او بعض بلاش كلنا بعضنا قام واقتحم السفاره الصهيونيه في القاهره في 10/9، كان رد فعل طبيعي على هذه التمثيليه وفقا لرؤيتي بشكل قاطع، وبالتالي اتصور انه في المجمل هي مجرد تمثيليه كان الغرض منها جس نبض المجلس العسكري بشكل قاطع، والاكبر منه هو جس نبض الشارع المصري بشكل عام.
طيب وماذا رشح في الصحافه الصهيونيه؟ ما الذي ظهر من خلال متابعاتك؟ تعليقهم ايه على رد الفعل المصري؟
لا كانوا مندهشين طبعا، وكان في دهشه، وكان في طبعا وان كان في توقع طبعا انه سقوط 7 قتلى او طبعا مستشهدين بالنسبه لنا ده كان امر جلل بالنسبه لنا وامر جلل بالنسبه لهم هم، انه بعد كده كمان قالوا لا احنا علينا ان احنا نتراجع وعلينا ان احنا نتمهل شويه لحد ما نشوف مين اللي جاي في سده الحكم في القاهره، هل سليمان، هل شاطر، هل الاخوان المسلمين صاعدين، هما قالوا في اللحظه دي لا علينا ان ننتظر الى ان تظهر نتائج الانتخابات التشريعيه سواء الشورى او مجلس الشعب ونشوف مين اللي قادم بعدها وبعدها نحدد، لكن في لحظتها كان الاهتمام قوي انه كيفيه وجود مروحيات صهيونيه تخترق سيناء او تدخل الحدود المصريه الصهيونيه وتخترق هذه الحدود وتقتل 7 وتصيب اخرين، وربما كمان شعر بها بعض الاهالي المصريين في سيناء، ده معناه بالنسبه لهم هو انه اول مره واقعه تحدث بعد ثوره 25 من يناير، وبالتالي كانوا بينظروا لها بنوع من الاهميه شويه، وده مش امر عادي، اللي بالتالي اتصور انه كمان كانوا منتظرين رد فعل مصر وكانوا متوقعينه بشكل كبير، عشان كده كمان برضه دليل ابلغ انه ما كانش فيه ردود فعل حامية أو سخنة من الكيان الصهيوني مع اقتحام السفارة الصهيونية في القاهرة.
وده حضرتك بترده لإيه؟
أرده لا، لهم متوقعين ده، يعني متوقعين أنه بعد ثورة 25 من يناير أنه الشعب المصري انتفض وهب ضد حسني مبارك، فما بالنا بالكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة يشعر بأن هذه الأراضي هي أراضي لصالح العرب ولصالح المسلمين، وأنه مطارد وأنه مضطهد، وأنه عليه أن يتشبث بالأراضي التي بقي فيها وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة. لو لاحظ كده واحد فينا يضع نفسه مكان حرامي، الحرامي نفسه بيشعر بالقلق والتوتر، فما بالنا بأنه كيان غاصب صهيوني له 7 ملايين نسمة يقيم على أراضي فلسطينية محتلة. هذا الكيان يشعر دائما بأنه بالفعل مطارد في أي لحظة. كمان هناك ملاحظة مهمة جدا، أنه في حرب 2006، حرب يوليو 2006 ضد حزب الله، شعر الكثير منهم أنه لا، علينا أن نخرج من هذا الكيان، لأنه بالفعل هي أراضي محتلة لصالح العرب والمسلمين، وأنه لا، في أي وقت أن احنا ممكن نهرب ونفر من هذا المكان لأنه ليس لنا. وبالتالي دائما في كتاباتنا أركز على بعض الكلمات، أنه هذا تجمع صهيوني أو مجموعة من النفايات، نفايات العالم صب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ماذا تقصد وإحنا بنحاول كده ننهي ملف سيناء في الجزء ده، ماذا تقصد بأم الرشراش أو إيلات المصرية؟ يعني ماذا تقصد وما مكانها في تحليلك للوضع في سيناء؟
أنا في رأيي مكانة مهمة جدا جدا، ولو تسمح لي أن نفرد فيها دقيقة أو اثنين أكثر وقتا. يعني أولا أم الرشراش بلد مصرية أبا عن جد، بدليل على الأقل أنه هناك أثر صهيوني مكتوب عليه بالعبرية أم رشراش، ألف ميم ره شين ره شين، أم رشراش. ده أبلغ دليل أنه المدينة نفسها هي مدينة مصرية، ومن قديم الأزل أنه لم يكن هناك أي قبائل سوى الفراعنة متواجدين في هذه المنطقة، على اعتبار أن يكون في تواصل ما بين البحر الأبيض والبحر المتوسط، وأن يكون والمتوسط، وأن يكون في تواصل ما بين الوادي وما بين الجزيرة العربية. الأمر نفسه اللي أكد أنه حينما اهتممنا بمفاوضات رودس مع الكيان الصهيوني كعرب، أو دول الطوق مع الكيان الصهيوني في رودس في فبراير ومارس 1949 وتبادل أسرى وما شابه، اهتم الكيان الصهيوني أنذاك بأن يخترق كل أراضي صحراء النقب، وأن ينزل حتى إيلات في الجنوب وهي على البحر الأحمر، حتى يكون له موطئ قدم على البحر الأحمر، وأن يكون بالفعل فزاع علينا أنه إن لم تكن معنا قناة السويس فهناك إيلات. بدليل كمان الفترة الحالية، الفترة الأخيرة خلال الشهرين الماضيين، سمعنا أنه من الممكن أن يقام قطار من إيلات أو قناة بحرية من إيلات للبحر الأسود، ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط. ده معناه أنه لا، هم أدركوا أنه إحنا اهتمينا كعرب في مارس 49 بتبادل أسرى، وتغافلنا تماما عن صحراء النقب وهي تقريبا ثلثي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعربية جيب واحدة أو بعربيتين عليها ضابط وأربع خمس عساكر صهاينة احتلوا كافة صحراء النقب حتى وصلوا إلى في الجنوب إلى إيلات أو أم الرشراش المصرية. وبالتالي لو تسمح لي من برنامجك الجميل الدرع أن تخصص حلقة كاملة عن أم الرشراش المصرية أو إيلات كما يزعمها الكيان الصهيوني في محاولة لاستعادة هذه المدينة المصرية أبا عن جد. أيضا نقطة أخرى لو تسمح لي الاستفادة فيها،
معنا بالمناسبة بتصاحبنا صورة لنتنياهو وهو يزور الحدود، ويبدو أنه المشهد ده تكرر كثيرا. يعني
الحقيقة دكتور تكرر لي، وعلى فكرة ده ما كانش قبل الثورة، يعني قبل الثورة كانوا مطمئنين تماما أنه نظام مبارك وزبانيته مهتمين أوي بالحدود، وفي أمن وأمان وفي استقرار، وأي صهيوني جاي هنا مصر أو جاي سيناء بشكل خاص فهو آمن ومطمئن تماما على حياته. ولكن بعد ثورة 25 من يناير شعر الكيان الصهيوني تماما بأنه ليس في أمان وليس في استقرار، وكمان زادت التحذيرات الصهيونية أنذاك من في وحدة في وزارة الخارجية الصهيونية اسمها وحدة مكافحة الإرهاب. هذه الوحدة دائما حينما تنتعش حركة السياحة في سيناء بشكل خاص ومصر بشكل عام، زي ما حضرتك عارف أن السياحة في مصر هي المصدر الثاني بعد قناة السويس، وبالتالي حينما ترتفع معدلات السياحة في مصر يستشعر الكيان الصهيوني تماما بأنه إيلات وانه نتنيا واي مدينه على البحر المتوسط او اي مدينه على البحر الاحمر وخصوصا ايلات، انه بالفعل في افتقار وفي قله عدد السياح سواء بقى اسرائيليين او حتى دوليين في مدينه ايلات. وبالتالي اتصور ان الكيان الصهيوني نفسه يتعمد اطلاق هذه التحذيرات بانه بيتواجد في سيناء عمليات ارهابيه، وان هناك ارهابيين، وان تنظيم القاعده قد كون تشكيلات إرهابية بين قوسين طبعا في سيناء، لأنه حضرتك عارف أنه اليوم في أي فندق في سيناء يساوي سبعة، العكس أنه أي يوم في إيلات يساوي سبعة أيام في سيناء. ده معناه أنه سيناء رخيصة الثمن، أنه خدمة طيبة، أنه في ترحاب، أنه في مودة من الشعب المصري أي سائح حتى لو كان إسرائيلي. وبالتالي وزارة الخارجية تطلق هذه التحذيرات حفاظا على السياحة في مدينة إيلات الصهيونية أو أم رشراش العربية المصرية.
جميل. طيب احنا يعني عاوزين ننتقل بقى بدفة الحوار الى فكرة الجدار العازل الذي يجري بناؤه الان. واضح انه يعني تحليلات الصحافة الصهيونية اشبه في تقديري بالسهام التي تطيش كثير، يعني يوسيب لين كان قال انه منصور حسن سيكون الاوفر حظا، بينما الان ونحن نتكلم منصور حسن خارج سباق الرئاسة تماما. فكرة الجدار العازل بيننا وبين الكيان الصهيوني، وهم دلوقتي يعني يشرعون على قدم وساق في إتمامه وفي إتمام بنائه، ماذا تمثل فكرة الجدار العازل في الأبعاد العقائدية التوراتية في العقيدة الصهيونية؟
الحقيقة ده سؤال مهم جدا يا دكتور، وأشكر حضرتك عليه، لأنه بالفعل حينما يفكر الكيان الصهيوني في إقامة أي مستوطنة أو في إقامة أي حتى منزل صغير، قبل ما يفكر أو قبل ما يعمل خريطة للبيت أو قبل ما يعمل رسم هندسي للمنزل، بيعمل له دايما في الأول، وده الأهم بالنسبة له، أنه يعمل له جدار، أنه يعمل له محيط، أنه يفكر دايما أنه يكون في نقاط مراقبة على الأربعة جوانب، وكمان أنه تكون غرفة المعيشة أو غرفة الكروز دائما على نقاط المراقبة أو على الأبواب الرئيسية أو على الجدران، وأنه يكون دائما غرفة النوم بعيدة تماما عن هذه الجدر. الفكرة نفسها لو رجعنا للتوراة قديما وفقا لمعتقداتهم المزعومة طبعا، انه هيكل سليمان وانه معظم المعابد التي بنيت في اورشليم وفقا لتوراتهم والتي بنيت في حيفا وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة حاليا كانت تبنى ويحيطها جدران عازلة. ودايما كنا بنقرأ في التوراة واحنا بندرس ايام الجامعة انه الجدار عفوا طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، وبالتالي فكرة الجدار هي فكرة عقائدية قديمة ترجع إلى التوراة. لو لاحظنا في الفترة الأخيرة حينما مع الهجرات اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانوا دائما لما بيبنوا مستعمرة كانوا بيحيطوا بها جدار في الأول، ودائما كان في تعبير اسمه السور والبرج أو البرج والسور، حماء ومجدل، يعني بالعبري السور والبرج. قبل ما يفكروا في بناء المستوطنة كانوا دائما بيعملوا يعني المستوطنة في المنتصف فيحيطها جدران الأربع. هذه الجدران بتتوسع رويدا رويدا في قدم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي أي مستوطنة كانوا دائما بيعملوا حسابهم أنه في نقاط مراقبة على الجهات الأربع، وهذه النقاط تتوسع رويدا رويدا باعتبار وفقا لمزعمهم أن هذه الأرض أرض مشاع، يعني أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أرض مشاع، وأن وفقا لتوراتهم أن هذه الأرض علينا أن نحتلها وأن نعيدها. ولو تسمح لي أن أذكر مقولة مهمة جدا لأحد الحاخامات حول هذه النقطة، بيقول بشكل واضح وصريح: لن ننسى أن سيناء أو أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من أرضنا المقدسة.
لن ننسى أن سيناء هي جزء من أرضنا المقدسة. أنا بس يعني هقف عند هذه العبارة وهنضطر للخروج بفاصل ونرجع نكمل تحليل حضرتك. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار مع الباحث الأستاذ خالد سعيد، الباحث في اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية، حول الكيان الصهيوني والثورة المصرية وملفات سيناء والجدار العازل والانتخابات الرئاسية في مصر في المنظور الصهيوني. أستاذ خالد، حضرتك كنت بتقول لي أنه الجدار العازل يمثل بالنسبة للعقيدة الصهيونية شيء أبعد من كونه استحكاما حربيا أو تحصينا عسكريا. نكمل هذه الفكرة.
الحقيقة دكتور زي ما قلت لحضرتك أنه التوراة دايما وفقا لمزاعمهم بتقول أنه انه اي مدينة او اي مستوطنة يبنوها دايما يحيطوا بها اسوار حتى يمكن تأمين من بداخل هذه المستوطنة. لكن الحقيقة انا عايز اتوقف عند جملة مهمة جدا قالها حاخام اسمه اسرائيل اريئيل، وده من اهم الحاخامات الصهاينة الموجودين في الكيان الصهيوني في الفترة الحالية. قال حوالين الجدار العازل وسيناء ومحاولة اعادة احتلالها مرة اخرى عسكريا وسياسيا، بقى بلاش احتلالها ثقافيا وفكريا، لا احتلالها المرة دي بعسكريا. قال جملة مهمة قوي اسمح لي ان انا اقولها لحضرتك: لن ننسى ان سيناء جزء من ارضنا المقدسة. ارضنا المقدسة وفقا لمزعمهم بيعتبروا دايما انه سيناء وانه الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه حتى جزء كبير من الاردن وحتى ما بين نهر الفرات وحتى نهر النيل او العكس ما بين نهر النيل ونهر الفرات هي جزء من اراضيه المقدسة. لن ننسى ان سيناء جزء من ارضنا المقدسة التي تلقينا فيها التوراة والواح العهد. بدون شك هم بيزعموا انه في خلال فترة الاربعين سنة تلقى فيها سيدنا موسى التوراة والواح العهد العشرة او الوصايا التي نزلت على موسى، وبالتالي وفقا لتوراتهم بعد كده يشع بن نون وهكذا حتى اقتحموا الاراضي الفلسطينية المحتلة ودمروها عن بكرة ابيها. تلك الاراضي التي اوصانا الرب باخضاعها لحكم اسرائيل كفانا 30 عاما من خداع الذات. ما بيعتقدوا ان مبارك رغم مساندته الكاملة 30 سنة اللي فاتت وانه بالفعل وطد اركان الكيان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الحاخام بيعتقد انه خداع ذات. يعني وهنا نقطة مهمة جدا علينا ان احنا نركز عليها، لكن لن ينهض شعب اسرائيل الا باحتلال سيناء وضمها لاراضينا تنفيذا لوصايا الرب. بمعنى انه سيناء وانه حتى نهر النيل والفرات هي جزء من هي الكل الاراضي، هي كل اراضي العهد القديم، وبالتالي علينا ان احنا نعيد احتلالها. في حالين خرائط زي ما قلت لحضرتك انه
لكن احنا نبحث في الجزئيه دي قبل ما يعني نتجاوز هذا الجزء من الملف.
نعم.
مساله انهم بيزجوا بفكره تسلل الافارقه. يعني ايه فكره انه في افارقه بيبقوا موجودين وانه في تسريبات وهجرات و الى اخره، هل هم يريدون ان يعطوا لفكره الجدار يعني ابعادا مدنيه بعيده عن اي بعد عسكري؟
الحقيقه يا دكتور قضيه التسلل للكيان الصهيوني نقطه مهمه ومحور مهم جدا برضه، يمكن بعضنا كمتخصصين في الشؤون الصهيونيه ما اهتمش بيه قوي، لانه الحقيقه مع حرب غزه الاخيره اللي هي 2008 2009 ومع حرب اللي قبلها 2006 مع حزب الله، تبين من خلال التحليلات الصحف العبرية انه عملية التسلل ما بين الحدود المصرية الإسرائيلية هي نتاج لقلة الهجرة الشرعية للكيان الصهيوني. بمعنى ان هناك هجرة شرعية من دول شرق آسيا وتحديدا الفلبين وتايلاند بيعملوا في المراتب الدنيا في الكيان الصهيوني، ودول ليهم تأمينات وليهم معاشات وليهم كافة الحقوق، استثناء طبعا او على النقيض ان هناك متسللين أفارقة. بمعنى او اكد لك ده انه الكيان الصهيوني يعمل على تسلل الأفارقة وتحديدا من جنوب السودان والسودان وإريتريا وإثيوبيا وهذه الدول الفقيرة طبعا، أنه بيحاول يعمل على تسللها من سيناء إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف العمل في المراتب الدنيا، أنه تلاقي مثلا عفوا إفريقي يعمل في مراتب دنيا في نظافة كعامل نظافة أو يعمل كبواب. وبالتالي أتصور أنه الكيان الصهيوني كحكومة وكأفراد كمان بيبعدوا تماما ان هم يجيبوا هجرة شرعية من الفلبين وتايلاند ويقللوا هذه العمالة في مقابل العمالة الرخيصة الثمن وصاحبة المجهود، على اعتبار ان الأفارقة اجساد واصحاب مجهود كبير وعالي وفي نفس الوقت اسعارهم رخيصة. وبالتالي انا اتصور ان الكيان الصهيوني يتعمد تسلل هؤلاء بالتعاون طبعا مع بعض الأفراد، بالإضافة طبعا الاتجار في الرقيق الأبيض، يعني عمليات الدعارة معروفة جدا في إسرائيل، وبالتالي بيسهلوا دخول الروسيات أو البنات من أصل الاتحاد السوفيتي أو دول الاتحاد السوفيتي السابق بيدخلوا عبر سيناء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف العمل في الأعمال غير مشروعة للدعارة، وبالتالي هم يعملون تماما على دخول هؤلاء المتسللين على تهريب المخدرات والإتجار فيها، وبالتالي كمان أيضا الإتجار في الرقيق الأبيض.
جميل. طيب هل تتوقع أنه تكمل إسرائيل أو الكيان الصهيوني بناء الجدار في فترة قريبة؟
لا، أتصور أنه هياخد وقت. هو صحيح الميزانية وجدت وأنه ميزانية الجيش بعد ثورة يناير زادت وارتفعت بشكل عميق منذ الثمانينات أيام مبارك، ولكني في رأيي أعتقد أنهم هيمطلوا شوي وهيسيبوا بعض الفجوات فيها على اعتبار أنه يسمحوا بدخول المتسللين من هنا أو هناك والإتجار في المخدرات والهيروين وما شابه والرقيق الأبيض. أعتقد أنه صحيح الجدار حاليا بيجرى على قدم وساق هو الزيارات من المسؤولين الصهاينة سواء نتنياهو أو باراك وزير الحرب للحدود المصرية الإسرائيلية لاستكمال عملية البناء دي كلها تجرى على قدم وساق. ولكني أتصور أنها في بعض الحدود منها الحدود الهلامية طبعا الصحراوية ما بيننا وما بين هذا الكيان الصهيوني هيكون في على الأقل فتحات بحيث أنها تسمح لعمليات التسلل وتهريب هؤلاء الأفارقة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يعني في سؤال كده كبسولي صغير، يعني ما أضرار بناء هذا الجدار على القضية العربية عموما؟
أولا هم الكيان الصهيوني بيحط نفسه في زنزانة، وده معروف، أو فكرة الجيتو دي معروفة من زمان زي ما ذكرت لك في التوراة وتلتها في العصور الوسطى في أوروبا حينما كانوا يتجمعون حول أو في بوتقة معينة أو في أماكن معينة، دي فكرة الجيتو موجودة. أكثر من مسؤول صهيوني قال إنه إحنا كلما بنينا جدارا حول أنفسنا فنضع أنفسنا في زنزان، يعني الكيان الصهيوني نفسه يضع في زنزان. ولكني أتصور إنه كل هذه الأمور تعجل بالحرب ما بيننا وما بين الكيان الصهيوني، على اعتبار إنه الكيان الصهيوني يحتل أراضينا، وإنه بالفعل كان الرئيس السابق أو المخلوع حسني مبارك جاثما على صدورنا ويمنعنا تماما عن فكرة الجهاد، حتى كان يمنع أي مصري يتوجه إلى سيناء وأن هناك يتوجه إلى سيناء للعمل أو للسياحة أو ما شابه. وبالتالي أتصور أنه بالفعل العلاقات قبل 48 ما بين العرب ما بين مصر وما بين الخليج ما بين الخليج العربي أو دول الشام كانت مفتوحة. وبالتالي أتصور أنه صحيح توقفت عمليات التجارة وتوقفت تماما الحركات السير والوصول ما بين الخليج العربي وما بين مصر، وبالتالي يمكن ده شوية بيعجل الحرب مع إسرائيل، لأنه إسرائيل نفسها تريد التعجيل بهذه الحرب إن لم تكن في هذه الفترة على اعتبار أنه هذه الفترة الهلامية. لكن أتصور أنه بعد عدة سنوات بعد أن يختبروا صعود الإسلاميين في الحكم في القاهرة.
فكرة التعجيل بالحرب مع مصر، وده يعني نقطة أخيرة قبل أن ننتقل إلى سجال بقى الانتخاب الرئاسي في مصر، هل تغامر إسرائيل، يعني يغامر الكيان الصهيوني بفتح جبهتين، جبهة مع مصر وجبهة أخرى مع إيران؟
لا، مش هتضرب إيران، وأنا أؤكد لك من هنا لن تضرب إيران، لأنه إيران بالنسبة لها فزاعة بتستخدمها ضد العرب وضد الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. بمعنى أنه حينما كثر الحديث حول البرنامج النووي الإيراني في 2004 وحتى اللحظة، كان الكيان الصهيوني وما يزال وسيظل يستخدم إيران أو الملف النووي الإيراني كفزاعة ضد هذه الدول في محاولة لتسليحها، في محاولة لبيع السلاح، في محاولة لاستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يوري للعالم أو يقول للعالم أننا مضطهد، وأنه أحمدي نجاد الرئيس الشيطاني كما يزعمونه، أو أي رئيس دولة إسلامي طبعا يكره تماما الكيان الصهيوني يقول عليه أنه ده معادي للسامية، وأنه بالتالي إيران بتحاول تضربنا وإيران هتحاول تضربنا، وأنه إيران بالفعل هي الشيطان الأكبر. فبالتالي أعتقد أنه دي فزاعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لي أولا تصدير السلاح الإسرائيلي إلى العالم، على اعتبار أن السلاح بالنسبة للكيان الصهيوني هو المصدر الدخل الأول وربما الأخير بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني. الحالة الثانية أنه بيستنزف الولايات المتحدة الأمريكية ويستحلبها قدر الإمكان في محاولة لشراء أحدث الأجهزة والأسلحة الأمريكية، خصوصا F-32، طائرة F-32 والطائرة F-16 المعدلة والطائرة F-15 المعدلة. كل هذه الأسلحة كانت تأتي تماما من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بمجرد بس أن يتطرق إلى مسامحهم البرنامج النووي الإيراني. أيضا هناك بعض الدول العربية التي تتسلح من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف محاولة تهدئتها أمام البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون على الأقل هناك قوة ردع عربية أمام إيران. يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يحاولان قدر الإمكان التعاون اللوجستي بهدف تسليح العالم العربي من جهة، وبالتالي في دخل داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، وبالتالي الكيان الصهيوني بيستفيد من أنه يستحلب الولايات المتحدة الأمريكية. تمام.
نعم. طيب، هو يرام ميتال المحلل الصهيوني المعروف وهو رئيس مركز حييم هرتزوج لدراسات الشرق الأوسط قال فكرة غريبة جدا، بيقول ينبغي على الكيان الصهيوني أن يوطن نفسه أن يتعامل في مصر في الفترة القادمة مع 5 قوى، ويحط بقى استراتيجية لكل قوة على حدة، ما عادش في حاكم مركزي واحد نستطيع أن نعقد معه صفقات. ودي فكرة أنا يعني تدل أن فيه برضو مخطط للتعامل مع الفترة القادمة. بيقول إحنا عندنا قوة يمثلها البرلمان المصري، وقوة أخرى يمثلها المجلس العسكري، وقوة ثالثة تمثلها مؤسسة الرئاسة الجديدة اللي لسه ملامحها ما بنتش، وقوة أخرى تمثلها الحكومة المقبلة اللي برضو لسه ملامحها ما بنتش، ثم هناك قوة شعبية لا سلطان لنا عليها وهي ميدان التحرير. كلام يرام مثال يؤكد انه مصر تغيرت جذريا حتى في تكوينها البنيوي الهيكلي بعد الثورة. طيب كلام يرام مثال هل يفهم منه ان الكيان الصهيوني سيبدأ في مغازلة هذه القوى الخمسة مجتمعة او محاولة اختراقها؟ يعني في ضوء هذا الكلام وفي ربط هذا التصور التحليلي المطروح بسجال انتخابات الرئاسة المصرية، ماذا يمثل أولا الدفع بعمر سليمان الآن من خلال متابعتك لتحليلات الصحافة الصهيونية؟
أولا أؤكد لحضرتك أن الحديث عن عمر سليمان في الفترة الأخيرة كان ضئيلا وربما كان نادرا باستثناء تصريح يمين بن علي عيزر اللي قال بالفعل أنه فأل طيب لإسرائيل أن يتواجد أو أن يرشح عمر سليمان أو أن يتولى سدة الحكم في القاهرة. قبل ذلك وحينما اندلعت الثورة في 25 من يناير كان يفضل على الإطلاق تماما الكيان الصهيوني، أن كان يفضل شخصية تابعة للنظام السابق سواء الفريق أحمد شفيق، وكان على فكرة كان بالنسبة لهم برضو فرحة كبيرة حينما عين رئيسا للوزراء، وأيضا كانت هناك فرحة عامرة حينما عين عمر سليمان نائبا للرئيس. وبالتالي أتصور أن دي نقطة مهمة جدا علينا أن احنا نركز عليها أو نحطها في برواز مهم، أنه التركيز حوالين عمر سليمان في الفترة الأخيرة جاء عن طريق شخصية مقربة جدا للنظام المصري السابق وهي بنيامين بن العيزر اللي كان معروف أنه ربما كان صديق الوحيد لمبارك في الفترة الماضية وربما في الفترة الحالية أيضا داخل سجنه. وبالتالي أعتقد أنه ترشيح عمر سليمان ربما جاء في محاولة للتغطية على اختيار الإخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر، وعلى اعتبار طبعا الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة صعد نجمها وسطع نجمها في الفترة الأخيرة، ومن ثم لا يمكن التعويل على الصحافة العبرية في هذه النقطة تحديدا، وإنما يمكننا الرجوع لعدة أشهر سابقة للتعويل على مدى أهمية عمر سليمان بالنسبة للكيان الصهيوني.
طيب نعود بقى لحظوظ المرشحين الآخرين في الرئاسة المصرية ومتابعات الكيان الصهيوني. لا شك أن الكيان الصهيوني الآن بيعيد ترتيب الأوراق ويحاول فتح جسور من الحوار مع التيار الإسلامي. من خلال متابعاتك لما حدث الدفع بخيرت الشاطر إلى سباق الرئاسة المصري، كيف كان رد فعل المحللين الصهيونيين من ناحية، وكيف كان رد فعل حكومة تل أبيب؟
الحقيقة هم كانوا متوقعين طبعا أنه نجم الإخوان المسلمين سيصعد أو الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي في مصر سيصعد، وخصوصا بعد فوزهم أو حظوظهم الكبيرة في الانتخابات الماضية التشريعية سواء مجلس الشعب أو الشورى. وبالتالي كان في مخيلتهم أنه بالفعل من الممكن أن يتولى في سدة الحكم في القاهرة شخصية على مرجعية إسلامية سواء من الإخوان المسلمين أو من السلفيين أو أي طيار أو أي شخصية إسلامية ذات مرجعية، اي شخصيه مصريه ذات مرجعيه اسلاميه زي دكتور عبد المنعم الفتوح او الدكتور سليم العون. وبالتالي اعتقد انه حينما عين او اختير خيرت الشاطر من قبل الاخوان المسلمين كان هناك رد فعل طبيعي على اعتبار انه قالوا انه هو شخصيه مثقفه لديه مجموعه من الطموحات، وان الاخوان المسلمين لديهم طموحات في الوصول الى سدة الحكم، ولكن اختيار الشاطر ربما رأوهم انه اختيارا موفقا لانه شخصية الشاطر ربما كان مسجونا طوال حكم مبارك، وانه بالفعل برغم انه شخصية اقتصادية لكنه من خيرة رجال الاخوان المسلمين، وهما قالوا وكتب في دعوة احرنوت انه بالفعل من افضل اختيارات اخوان المسلمين بغض النظر طبعا عن اختيار الدكتور محمد مرسي، ولكن هم قالوا بالفعل انه اختيار خيرة الشاطر ربما جاء بعد تشاور كبير داخل جماعة الإخوان المسلمين، ده ضد طبعا عمر سليمان وضد أي شخصية أخرى. النقطة الأهم كمان اللي نقدر نركز عليها
دعوت أحرنوت قالت أنه الأفضل، يعني مقاييس الأفضلية في صحيفة دعوت أحرنوت ماذا تعني؟
لا الأفضل بالنسبة للإخوان المسلمين أنه يعني هم يقصدوا أنه انه في ترددات داخل الاخوان او داخل اروقه الاخوان المسلمين، قالوا نختار مين، مرسي ولا نختار عفوا الدكتور مرسي ولا البتاجي ولا الكتاتني ولا هو حتى كمان على فكره قالوا ان الكتاتني ايضا شخصيه لاذعه وصوته لاذع وانتقاداته حاده على المجلس العسكري والحكومه وعلى شخصيه مبارك، ده ذكر ايضا في دعوه احرنوت. لكن النقطه المهمه انه بالنسبه لهم شخصيه الشاطر او اختيار الاخوان المسلمين لترشيح للرئاسه اعتقد ان دي كانت نقطه متوقعينها، وبالتالي هم لا بيعولوا حاليا على عمر سليمان وبيطرحوا تساؤلات كثيره، هل الشاطر هو اللي هيكسب ولا عمر سليمان؟ هم في رايهم بدون شك عايزين عمر سليمان على اعتبار انه هناك علاقات وطيده ما بينه او علاقات سابقه ما بين الكيان السابق النظام السابق المصري برئاسه طبعا مبارك وعمر سليمان مع الكيان الصهيوني.
هل يمكن للكيان الصهيوني ونحن نعرف أنه يباشر هذه اللعبة من فترة طويلة، هل ممكن أن يحدث أنواعا من التسويق أو الترويج لعمر سليمان وبالتالي يوجد حالة دولية موالية لعمر سليمان تمثل ضغطا على الوضع الداخلي في مصر باتجاه الدفع بعمر سليمان إلى الرئاسة؟
والله دكتور لو تسمح لي أنا يمكن بعترض على هذا السؤال لو تسمح لي بسبب دليل واحد، أنه حينما اندلعت الثورة المصرية في 25 من يناير وخرجت تصريحات عنترية من معظم المسؤولين الصهاينة بأنه بالفعل نحن ضد هذه الثورة ونحن نؤيد مبارك حتى أبعد حد ونحن نؤيد عمر سليمان كنائبا للرئيس أو حتى رئيسا بعد مبارك، كل هذه التصريحات حاول قدر الإمكان نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني أن يوقفها وأن يقول للمسؤولين لا نريد من الآن وحتى نعرف ما هي الثورة المصرية لا نريد أي تصريحات حتى لا تصب لصالح الثوار ضد نظام مبارك، وبالتالي اعتقد انه كان هناك لوم شديد من بعض المسؤولين الصهاينه والكتاب الاسرائيليين لبنيامين بن العيزر اللي هو وزير الحرب الصهيوني السابق حينما قال او حينما ايد بشكل مباشر وصريح حينما ايد عمر سليمان في توليه او في ترشحه لرئاسه الجمهوريه، وبالتالي هنا الامر يمكن مختلف شويه، هم مش بيحاولوا حاليا ان هم يرجحوا كفه حد على حساب حد، لكن في اماني في مخيلتهم عايزين شخص معين بعيدا عن شخص ثاني ولن يؤيدوه بشكل صريح، وده الامر المختلف عن الايام السابقه. يعني كان طبعا في الاول بيأيد مبارك وعارفين انه هو اللي هيكمل وهو عايزين انه حد يكمل بداله سواء جمال او سواء عمر سليمان او اي شخصيه تابعه للنظام السابق، ولكن الفتره الهلاميه اللي عشنا فيها من بعد 25 من يناير كان هناك في محاوله قدر الامكان انه يمنعوا اي تصريحات ان هم ما يدفعوش بشخصيه بعينها ويحاولوا يسلطوا عليه الضوء حتى لا يؤخذ عليهم وحتى لا يؤخذ على هذه الشخصيه وتحديدا عمر سليمان.
انا يمكن مقصدي من السؤال في مساحه اخرى يعني من التحليل انه اليس واردا ان يباشروا ضغوطهم التقليديه على الاداره الامريكيه لربط فكره المساعدات الاقتصاديه لمصر بحظوظ مرشحين معينين للرئاسه؟ هم طبعا مش هيقدروا يختاروا بدلنا في صناديق الانتخاب لان هذا هو قرارنا وهذه ارادتنا ولن يملي احد علينا ارادات مملاه، لكن اليس واردا ان يلجأوا الى ورقه الضغط الاقتصادي الشديد في ظل طبعا تداعي الاقتصاد وحاله التدني الاقتصادي التي تعيشها البلاد، وارد ان يلجأوا الى ذلك؟
والله وارد جدا يا دكتور، يعني بدليل انه معظم الكتاب الصهاينه حينما قالوا طب احنا وحينما طرحوا كيفية التعامل مع الثورة المصرية قالوا ان احنا علينا نبحث عن البديل عن مبارك، قالوا علينا ان احنا نوقف المعونة الاقتصادية الامريكية لمصر، واعتقد ان هم لعبوا طبعا بمساندة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الامريكية ان هم يساندوا اي قرار يصدر ضد مصر بانه بوقف المعونة الاقتصادية، وبالتالي اعتقد انه حينما يطالب كثير من الكتاب والباحثين الصهاينة بوقف المعونة الاقتصادية الامريكية سواء التسليحية أو المادية التي تقدم لمصر كان أمر طبيعي جدا احنا توقعه، وبالتالي أتصور أنه كان من الطبيعي وكان من المرونة والكياسة والحنكة والخبرة السياسية بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أن هم يقولوا بشكل مباشر احنا سنحافظ على الاتفاقيات التي وقعت في النظام السابق. أتصور أنه هذه المقولة ربما ذكرت على أكثر على لسان أكثر من مسؤول من جماعة الإخوان المسلمين الشاطر أو محمد مرسي أو الكتتني أو غيرهم من جماعة الإخوان المسلمين في محاولة أيضا لوقف هذا الدفع الصهيوني تجاه الولايات المتحدة، أنه لا أنا بقول لكم أنا من دلوقتي أنا مش ممكن أعدل في كامب ديفيد لكن مش هلغيها حفاظا على الاقتصاد حفاظا على العلاقات أولا مع العلاقات المصرية الأمريكية وبالتالي حفاظا على المعونة الأمريكية التي تقدم إلى مصر. لكني أتصور أنه ودي برضو يمكن من النقاط المهمة أنه ورقة مهمة جدا بيلعب بيها الولايات المتحدة الأمريكية ضدنا، ولكن تعيين شاطر بشكل شخصي من قبل جماعة الإخوان المسلمين لا، شخصية اقتصادية سياسية ذو حنكة لسانه بارع، ذو حنكة ذو خبرة سياسية للتعامل مع الآخر، وبالتالي أعتقد أنه تعيينه ربما جاء على خلفية اقتصادية أكثر منها سياسية، وبالتالي أتصور أنه في مخيرة أيضا الإخوان المسلمين أن هم من الممكن أو بيتوقعوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تقطع العلاقات مع مصر ومن ثم المعونة الاقتصادية، وده معناه أنه زيارات خيرة الشاطر للخارج سواء لقطر أو لأي دولة عربية في الفترة الأخيرة جاء على هذه الخلفية أنه من الممكن أن تدعم العلاقات المصرية العربية أو المصرية الدولية في مقابل وقف المعونة الأمريكية. يعني إذا كان هناك زيارة لقطر أو لأي دولة عربية أنه من الممكن أن تزيد الاستثمارات وأن تكون هناك معونات خليجية في حال وقف المعونة الأمريكية.
في لفتة كده صحفية في الأيام الماضية ظهر شيمون بيريز ووجه نقدا لاذعا لحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبر أن هذه الحكومة مسؤولة عن عزلة الكيان الصهيوني بعد الثورات اللي ضربت في عدة مدن أو في عدة أقطار عربية. مغزى هذا اللوم أو التقريع أو التوبيخ الذي وجهه شيمون بيريز لرئيس وزرائه، كيف تنظر إليه كمحلل؟
الحقيقة دكتور شيمون بيريز من الشخصيات اللي أنا بعتبرها مهمة جدا بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه الحقيقة هو أول من ابتدع فكرة البرنامج النووي الصهيوني، وأول من تعاون مع فرنسا وبريطانيا في الخمسينيات حتى يأتي بالبرنامج النووي الصهيوني ويكون قوة ردع أمام عبد الناصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات في التسعينيات، وهو من ابتدع كمان فكرة العلاقات مع مصر، وأنه أول من حاول أن يكون هناك حوار مع القوى العربية، كمان في هو من زرع بذرة فكرة أوسلو ومدريد في 91 و92، وبعدها عمل كتاب عن السلام وطالب أن تكون إسرائيل ضمن مفهوم الشرق الأوسط الجديد أو مفهوم الشرق الأوسط الكبير. وبالتالي أتصور أنه وجود شخصية محنكة سياسية بوفقا طبعا للكيان الصهيوني مثل شيمون بيريز، أعتقد أنه ده أمر مهم جدا. وحينما يقول لبنيامين نتنياهو أنه بالفعل عزل الكيان الصهيوني عن العالم فهو في محله بالفعل، لأنه معظم الكتابات اللي خرجت في الفترة الأخيرة من الصحف العبرية أو المراكز الأبحاث الصهيونية كانت بتنادي بعودة العلاقات المصرية الصهيونية مع العالم بشكل عام، وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنها الأم التي تدعم ماديا ومعنويا هذا الكيان. وبالتالي يقصد العزلة أنه ابتعاد نظام مبارك عن إسرائيل، ده كان فجوة كبيرة جدا بالنسبة للكيان الصهيوني، أنه ابتعاد تركيا أيضا عن أو تحالفها عن إسرائيل والولايات المتحدة أيضا، ده أيضا كان فجوة كبيرة من زرعها هو بنيامين نتنياهو بسياساته، وهي السياسات التي أيضا قالت عنها سيبي ليفني زعيمة المعارضة السابقة، قالت أيضا أنه بنيامين نتنياهو عزل إسرائيل أو الكيان الصهيوني عن العالم. ده معناه أنه حينما تصدر هذه التصريحات من شخصيات مثل بيريز أو ليفني، ده معناه أنه بالفعل نتنياهو عمل أو قام بسياسات وفقا لهم بعدت إسرائيل عن العالم. لكن في تحديدا حوالين رؤية حضرتك عن الثورات العربية، هم بيعتقدوا أو بيريز بيعتقد بشكل خاص أنه لم يتعامل مع الثورة المصرية والثورات العربية العربي بشكل جد، لأنه
لا يعني عفوا هنا بين قوسين أفتح لا. قوسين، ما الذي كان مطلوبا من حكومة نتنياهو لكسر العزلة؟ ماذا كانت تستطيع أن تصنع والأمور في العواصم العربية خارجة عن إرادتها؟ يعني إيه مضمون هذا التوبيخ؟ أنا مش قادر أتفهم أبعاده.
لا دكتور، هو مش بس عن الثورات العربية، ولكن يقصد أنه الفترة الأخيرة توترت العلاقات مع روسيا بشكل كبير، وخصوصا بعد الحرب الجورجية الروسية في 2008 تحديدا 6 أغسطس 2008. الأمر نفسه مع أحداث مرمرة في عام 2010 31 مايو 2010، الأمر نفسه مع مرمرة الثانية أو حتى مع توتر العلاقات المصرية الصهيونية التركية، ده كان بداية مهمة جدا لبريز أن يقول التصريحات دي. هو كان يتمنى من نتنياهو أن يدير دفة الحكم في تل أبيب بشكل يليق بالثورات العربية، أنه يمتصها، أنه يدجنها، أنه يتعامل معها، انه يتعامل مع انه يكون عنده رؤيه استشرافيه ورؤيه مستقبليه، يتعامل مع الثورات العربيه العربي، وان تكون لديه فكرة لوجود بديل في مصر، انه لازم يكون بالنسبة له وجود بديل لمصر، انه يعتذر لتركيا، انه يعيد العلاقات مع روسيا، انه يعمل سلام مع الجانب الفلسطيني، انه ايضا لا 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 يزيد او لا يؤجج الثورة السورية. كلها صبت في او يعني وضعت في خندق واحد، وهو خندق عزلة الكيان الصهيوني. لكن هو بالفعل يمكن القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لمقولة بيريز هي انه بالفعل لم يتعامل نتنياهو مع الربيع العربي بشكل جيد وفقا لرؤية بيريز بشكل خاص. يعني
جميل. طيب يعني هو سؤال كده عابر، او بس قبل يعني ما تطرق لهذا السؤال، احنا معنا مداخلة تليفونية. الاخ عماد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور نغالي.
أهلا بك.
رفع الله قدرك ومقامك ومنزلتك في الدنيا والآخرة،
ورحمة الله خيرا
ترحيبا جما وبضيفك الكريم. وفي ظل هذه الظروف الحالكة التي يمر بها وطننا الغالي العزيز، مصرنا تتعرض لأمور يعني وتدبير بليل ما بين مثلث هو طرفاه أمريكا واليهود، ولا أقول إسرائيل، ليس هناك إسرائيل، الكيان المغتصب والمجلس العسكري والمنافقين والحوائج، يعني إيه ويعني على الهامش المنافقين في الداخل والخارج.
نعم.
يحيكون لهذا الوطن مؤامرة كبرى، يقصون فيها كل ما هو إسلامي، كل ما هو هويته إسلامية، وهذا يتمثل في إقصاء مثلا الرجل الذي اجتمعت عليه القلوب والأفئدة، هو شيخنا حازم صلاح أبو إسماعيل، ومن بعده خيرة الشاطر وإلخ كل يعني يريدون أننا لا نرجع إلى الذل. فبمناسبة أن هذا البرنامج المميز العالي المقام في عقولنا وقلوبنا واسمه معبر جدا الدرع، فما الدرع الذي يستخدمه كل وطني مسلم شريف، وليس مسلم فقط، وطني مصري صميم يريد أن يحيا بكرامة، يحيا عزيزا خصوصا بعد هذه الثورة. وأنا في رأيي سيدي وعقب على كلامي ومش هطيل، إن هذه الثورة التي فعلناها أو قام بها صنعها الله عز وجل وكنا سببا فيها، لا بد من ثورة أخرى وجراحة بدون تخدير، وإلا ضاع الوطن وضاع كل شيء. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة واعية ولا تخلو أيضا من النخوة والغيرة والحماسة. بنشكر الأخ عماد، ويمكن الأخ عماد ذكرنا بمساحة التشهير التي يتعرض لها التيار الإسلامي ورموزه سواء في الداخل أو في الخارج. بالمناسبة يعني ما تلاحظ حضرتك كمحلل يعني لما يتعرض له رموز التيار الإسلامي عموما من التشهير المستمر والتشكيك في مواقفهم ومحاولة التنقيب حتى عن مواقف قديمة في الأضابير، يعني كيف تنظر إلى هذا باعتبارك وطنيا أولا؟
والله دكتور ده يمكن برضو ملف شائك. يعني لو قلنا أنه فتح عفوا ملف وليدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لم يفتح إلا من عدة أيام أو عدة أسابيع فقط، رغم أنه أعلن ترشحه من سنة مثلا أو عدة شهور.
صحيح.
الأمر نفسه بينطلي على عمر سليمان أنه جدته يهودية، أو أنه الدكتور العوة محمد سليم العوة والده سوري، أو أي شخصية أخرى ربما، أو أنه الدكتور عبد المنعم الفتوح أخوه مثلا سوري قطري. ده معناه انه كلها يعني كلها بتصب في الايام الاخيره فقط، ورغم انه كل هذه الشخصيات سواء عمرو موسى او الشيخ حازم او عبد المنعم ابو الفتوح او حتى الدكتور سليم العوا اعلنوا ترشحهم من الرئاسه من عده اشهر، ولكن فتح الملفات في هذه الفتره الاخيره بالاضافه طبعا لعمرو موسى، فتح الملفات في الفتره الاخيره اعتقد انه امر متعمد من قبل بعض الشخصيات بهدف تشويه هذه الشخصيات. ولكن انه بالفعل حينما يتاح لحازم ابو اسماعيل، الشيخ حازم ابو اسماعيل، انه بالفعل يثبت القضاء انه ليس لوالدته جنسيه امريكيه، ده معناه انه بالفعل بيصب في صالحه، وده بيصب في صالحه بشكل عام، يعني كانت دعايه لصالحه. وانا اتصور انه كمان قالت صحيفه معريف قالت بشكل واضح،
انا كنت لسه اسال حضرتك يعني لان ده جزء مهم من الحوار، تعليقات الصحافه الصهيونيه على قصه القضيه المرفوعه
اللي رفعها الدكتور حازم صلاح، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
انا هقول لحضرتك بس برضو يعني عشان ما حدش يقول عليا دعايه لي. قالوا حاجتين مهمين، قالوا ان بوسترات المرشح الرئاسي الوحيد في مصر اللي وصلت لي سيناء بشكل كبير وتحديدا رفح هي بوسترات الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
ده تعليق صحيفه معاريف.
نعم نعم، يعني قالته من يومين ثلاثه يعني في وسط بحث
بتعلق يعني على وصول عدد من البوسترات الى سيناء.
الوحيد اللي وصلت بوسترات سيناء هو حازم صلاح ابو اسماعيل. قالوا انه يعني ليه شعبيه داخل في مصر وتحديدا في سيناء على اعتبار الجماعات السلفيه، وسيناء لها باع طويل في الجماعات السلفيه. قالوا عليه انه مثقف جدا، انه بهي طلعه، انه له لحية طويلة وبهي طلع. يعني الحقيقة هم يعني يمكن بيقولوا الكلام ده بشكل واضح وبشكل صريح وذكر أيضا، لكن الحقيقة هم مش بيفضلوه. يعني ده لازم يبقى عارفين الشيء وضده. عارفين انه بهي طلع وانه ذو لحية كبيرة وانه ملتزم دينيا ويرفض تماما العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكنهم لا يحبوه، وده امر
طب
واضح
طب.
هم يحبون شخصية بعينها تحاول اعادة العلاقات مع مصر وتحديدا عمر سليمان. زي ما ذكرت لك انه كون بس الحديث يتوقف عن عمر سليمان ويبتعدون تماما عن اي شخصيه اسلاميه اخرى بغرض المقارنه طبعا ما بين حازم صلاح ابو اسماعيل او عمر سليمان، هم يردون هذه الشخصيه على اعتبار انه كان ليه باع طويل في العلاقات مع هذا الكيان. وبالتالي اعتقد انه التعليق على مساله ابو اسماعيل كانت متعمده حتى لا يزيدوا شعبيه الشيخ حازم ابو اسماعيل في الكيان الصهيوني عن طريق طبعا الصحف العبريه، وبالتالي احنا كمتابعين للشؤون الصهيونيه هنتابعها ونترجمها وننشرها في صحفنا. وبالتالي اعتقد انه ده امر متعمد يعني حتى لا يزيدوا من شعبيه شخصيه على حساب شخصيه اخرى، وتحديدا لو كانت شخصيه اسلاميه من الممكن ان يزيد شعبيتها في الشارع المصري.
جميل. هل تتوقع في الفتره القادمه، لان انا شايف كده انه يعني في سباق الرئاسه في مصر هنلاقي مفاجات كثيره وهنلاقي اشياء، هتلاقي ما يشبه أن يكون تفجر حرب الفضائح والملفات، وإحنا كده بدأنا نشتم في الأفق رائحة هذه الحرب. إنه مثلا لما عمر سليمان يقول صراحة ويذكر الجميع بصفته المخابراتية أنا أملك ملفات للجميع وحذاري لأن هناك صندوقا أسود سيفتح عما قريب، هل ستتوقع كمحلل اندلاع حرب الفضائح والملفات وإن الكيان الصهيوني يلعب دورا في تغذية هذه الحرب في الداخل؟
والله دكتور طول عمر الكيان الصهيوني يلعب على هذا الأمر، يعني يحاول قدر الإمكان إثارة الفتن وإنه يحاول يفتت المجتمعات وإنه يبث في أذن شخصية معينة أنه هذه الشخصية تكرهك وتبغضك ولديها ملفات وما شابه. يعني أتصور أنه طول عمر الكيان الصهيوني أنه بيستغل الدعاية لصالحه، دعاية للحرب النفسية، يعني هو دائما بيلعب على وجود حرب نفسية. والحقيقة لها دراسات كثيرة، وأتمنى أنه إحنا كعرب ومسلمين إحنا نركز على كيفية عمل الكيان الصهيوني الحرب النفسية أو الدعاية بشكل كبير. هو بيحاول قدر الإمكان يقول أنه في شخصيات بعينها وأنه ضد، يعني مثلا أنه شخصيات إسلامية لا نريدها، وبالتالي هنا يمكن بيتعمد بشكل كبير. صحيح أنه كمصريين عارفين أنه الشيخ حازم أو أبو الفتوح أو المسلمين العوة كلهم يريدون قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكنه بشكل أو بآخر يساند عمر سليمان او احمد شفيق اللي هو الفريق احمد شفيق على اعتبار انهما يقيما علاقات طيبه طبعا مع هذا الكيان. اما عن ذكر حضرتك انه ده بيزج بده بخلافات وما شابه، اعتقد انه بحكم طبيعه عمل اللواء عمر سليمان كرئيس للمخابرات العامه والمخابرات الحربيه، وانه كان الدراع اليمنى او الشخصيه الوحيده اللي كانت بتتصدر المشهد بين فترة مبارك في الفترة الأخيرة، أعتقد أنه لديه الكثير من الملفات والصندوق الأسود اللي ممكن يتعامل به مع الآخرين، وتحديدا بقى مع تيارات الإسلام السياسي اللي يمكن صعد نجمعها. ومن ثم أعتقد أنه الملفات الموجودة لديه ربما تصب ضد أي شخصية إسلامية سياسية أو على خلفية إسلامية سياسية ويستغلها بشكل أو بآخر. ولكن أنا طبعا كمصري بحب تراب هذا الوطن لا أريد فتح هذه الملفات، على اعتبار أنه إحنا كلنا شعب واحد، وأنه أي خلافات نغذي الخلافات الصهيونية والأمريكية الصهيونية ولا نغذي خلافاتنا الداخلية. يعني نحن نعمل على أن نكون شعب مصر هو إيد واحدة، لا نريد أن نفتت بعضنا البعض، وأن نعمل على استغلال الكيان الصهيوني لهذه الخلافات الداخلية العربية أو الخلافات المصرية.
جميل. يعني بوجه عام لا شك أن المعادلة الحراك السياسي في مصر الآن مثل المفاجأة للمصريين أنفسهم.
يعني مثلا صعود التيار السلفي في المشهد السياسي، لدرجة انه صديقنا الباحث المعروف الاستاذ ممدوح الشيخ كان عمل كتاب اخير بعنوان السلفيون من الظل الى قلب المشهد. ده فضلا عن انه الاخوان الذين كانوا يوصفون منذ سنوات بالمحظورة ويضرب عليهم نطاق من العزلة ويعتقلون وتجرى لهم المحاكمات العسكرية، الآن يعني بسبيلهم إلى تكوين حكومة قادمة. كيف ينظر المحلل الصهيوني أو دوائر التحليل الصهيوني إلى مدرسة الإخوان ومدرسة التيار السلفي في صعودهم الأخير؟
لا، كانوا متوجسين خلفة طبعا منهم، يعني وحتى اللحظة هم يعني حتى اللحظة لا يريدون أي شخصية على خلفية، أي شخصية سياسية مصرية على خلفية إسلامية أن تتولى سلطة الحكم في القاهرة. وده يمكن برز قوي بعد ثورة 25 من يناير. هم الحقيقة طوال ال 30 عام أيام مبارك كانوا يبحثون عن كيفية استمرار مبارك وزبانيته أو مساعديه في الحكم، ولكنهم تغافلوا تماما أن الإسلام السياسي في السعود. صحيح هم كانوا بيقولوا انه في معاداة سامية في مصر وانه الاسلام ان التدين هو سمة مميزة للمصريين، ولكنهم لم يلاحظوا ان الاسلام السياسي في مصر يتصاعد نجمه بشكل كبير. الحقيقة حينما صعد نجم الاسلام السياسي والحركات الاسلامية السياسية سواء الاخوان المسلمين او السلفيين، كان هناك تخوف غير عادي من الكيان الصهيوني، وبدأوا يتعاملوا معاه في محاولة لتدجينه. بمعنى ايه؟ بمعنى قالوا انه يعقوب أميطاي انه انت كسفير صهيوني واللي جاء خصيصا للتعامل مع المصريين، قالوا له عليك ان انت تتعامل مع التيار الاسلامي وانت تتوقع ان يتولى سلطة الحكم في القاهرة سواء الاخوان المسلمين او السلفيين او حكومة مشكلة من الطرفين الحزب النور او حزب العدالة والتنمية، وبالتالي اسف الحرية والعدالة، الحرية والعدالة والنور. وبالتالي حينما يدرك الكيان الصهيوني تماما مدى خطورة الاسلام السياسي وفقا لي، فهو يتعامل معه منذ لحظة 25 من يناير، بدليل أنه حتى حينما شكلت لجنة تحقيق خاصة لفشل المخابرات الصهيونية في التنبؤ بالثورة، كان أحد أسبابها أنه إزاي لم تتنبؤوا بصعود الإسلام السياسي ليس في مصر وحدها وإنما في العالم العربي. وبالتالي
بالمناسبة اللجان دي من واقع خبرة حضرتك كباحث ومحلل اللي بتتهم الكيان الصهيوني بالفشل في توقع الثورة، الكلام ده كلام جاد فعلا ولا كلام يعني مجرد تمثيلية مصطنعة؟
لا لا،
وانه يعني كان نذر هذه الثورة قائمة وموجودة الى اخره.
لا اعتقد الدكتور هناك في جد، يعني المخابرات بالذات ما يعني بالنسبة لهم هم يعني فيش لعب، يعني ده حاجة اسمها مخابرات، ما فيش حاجة اسمها لعب، لازم تبقى عارف شغلك ايه وتبقى عارف تعمل ايه. اكثر من كتب ضد هذا هو الف بن كبير محلل لصحيفة هارتس، وقال انه عليكم ان انتم تشوفوا لكم شغلانة تانية، يعني الباحثين اللي بيشتغلوا في الموساد والشباك وأمان الأجهزة المخابراتية الثلاثة في إسرائيل عليكم أن تعملوا في مهنة أخرى، لأنكم لم تتعاملوا مع الأمر بجدية ولم تدركوا خطورة الأمر في القاهرة. وقال بتحديدا أنه حينما أضيئت الأنوار في مباني المخابرات ليلا طوال الـ 24 ساعة، ده معناه أن أنتم كنتوا نايمين في طوال الـ 30 عام الماضية، وأن أنتم عليكم دلوقتي بقى أن أنتم تبحثوا عن أمر آخر. وبالتالي أتصور أنه لجنة التحقيق حينما شكلت لا اتخذت أمر جدي، ولكني أتصور أنه حتى اللحظة لم يكشف النقاب عن مدى يعني عن نتائجها. صحيح أنه في حرب 2006 شكلت لجنة وخرجت نتائجها عن طريق تقرير فينوغرادي اللي شكلت في عقاب الحرب مباشرة 2006، الأمر نفسه في 2009، ولكن لم تظهر نتائج التحقيق في كيفية فشل المخابرات في ثورة يناير. لكني بشكل عام أؤكد لك أنه بدأوا يلعبوا بقى هنا في مصر، وبدأوا يتعاملوا مع الشارع المصري بنوع من اليقظة والحرص، بدأوا يرسلوا عملائهم إلى داخل الشارع المصري، وبدأوا يحاولوا ينزلوا للتحرير، بعضهم طبعا ينزل للتحرير وتعامل مع اليساري والعلماني والقومي والإخواني والسلفي، بدأوا ينظروا إلى الشارع المصري بشكل جدي وبشكل واضح حتى يستشرفوا من خلال هذه اللقاءات كيفية مستقبل أو إلى أي مدى سيصل بهم المستقبل مع مصر في الفترة القادمة.
طيب احنا يعني في حدود دقيقة واحدة متبقية، تصور حضرتك للعلاقات المصرية الصهيونية في الفترة القادمة الى اين تتجه وتمضي؟
لا اعتقد انها هتبقى في توتر، يعني في توتر وفي شد وجذب، وانه الكيان الصهيوني هيحاول قدر الامكان انه يعمل على اضفاء روح، نوع من المرونة، نوع من الكياسة، شوية من الحنكة، وخصوصا انه رغم انه وجود في شخصيه متطرفه زي افيجدور البرمان كوزير للحرب وزير عفوا للخارجيه وايضا شخصيه متطرفه زي باراك وزير للحرب من الممكن ان يقوم معا باي هجمه على سيناء، لكني اتصور انه وجود شخصيه زي بريز وشخصيه زي عموس جلعاد وهو اعتقد انه من الشخصيات المهمه التي تلعب دورا مهما في وزاره الحرب والذي يتولى حقيبه الخارجيه داخل وزاره الدفاع من الممكن ان يرطف الاجواء في بعض الشيء لانه بالفعل قام بالدور ده قبل كده بالاضافه لوجود شخصيه اخرى زي بنيامين بن العيزر. ويتوقعون ايضا ان يقوم الاخوان المسلمين ب بلاش الغاء اتفاقيه كامب ديفيد لا تعديلها، وبالتالي في نوع هيقوموا بنوع من المرونه والكياسه مقابل شد وجذب في بعض الاحيان، ولن تكون هناك حرب الا بعد عده سنوات.
في نهايه هذه الحلقه بنتوجه بشكر خالص الى الأستاذ خالد سعيد الباحث في اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية والذي أمتعنا بوجبة من التحليل الرصين الموسع صال فيه وجال وجمع في تحليله بين المتعة والفائدة، وعرفنا كثيرا من أبعاد التحرك الصهيوني فيما مضى والتحرك الصهيوني فيما يستقبل بالاستشراف والتوقع، لكن نقول في كل الأحوال نريد أن نكون أقوياء من الداخل، نريد للتيار الإسلامي أن تتحد فصائله وأطيافه وتياراته، نريد للنخبة السياسية في مصر أن تتجه دائما إلى التوافق والتواطؤ على قواسم مشتركة لنستعيد بناء الوطن ونستعد لمعركة كبيرة مع هذا الكيان ستحين يوما، ما ندري متى ستحين، لكن الذي ندريه ونعلمه لأولادنا أنه لا بد أن يأتي يوم نصلي فيه في القدس، لكن ليس على طريقة الحبيب الجفري، ليس بتأشيرة صهيونية وليس تحت حراب الجيش الصهيوني، سنذهب مرفوع الرأس بعد أن نحرر هذا الجزء العزيز من بلادنا، وإن شاء الله هذا اليوم آت، وثورات الربيع العربي مؤشر على الطريق، هذا درس لن نكف أن نعلمه لأبنائنا. نقول في النهاية الكيان الصهيوني ليس نائما، الكيان الصهيوني يترقب ويحتشد بأعمال ربما نتوقعها مستقبلا، ولا بد أن نتأهب وأن نستعد لكل الاحتمالات، لكن في كل الأحوال مصر تخوض تحولا ديمقراطيا يتحرك بها إلى المسار الصائب في تصوري، وعلينا الآن أن نضيق من هامش الخلاف ومساحته وأن نتجه رأسا إلى صندوق الانتخابات الذي سيشكل مستقبل البلاد، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.